الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إخواني في كتاب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، ووسع الله عليه في قبره، ونفعنا الله بعلمه في باب إطالة السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، كما قال بعض الصحابة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء الظهر أو العصر وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهران صلاته سجدة أطالها. قال: فرفعت رأسي من بين الناس، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعزله حتى يقضي حاجته. ارتحلني أي اتخذني راحلة بالركوب على ظهري، فكرهت أن أعزله من التعجيل أو الإعجاب. وفي حديث آخر: كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما. فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين. فضل السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمة من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة، ما من أمة من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم بهم، وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. ويقول: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بأثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. رواه البخاري ومسلم. فأكثروا أيها الإخوة من السجود لله عز وجل، يرفعكم به في الدنيا والآخرة، ويحط عنكم به الخطايا. السجود على الأرض والحصير، وكان يسجد على الأرض كثيرا، وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وكان يقول: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وكان من قبل يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيائهم. وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان، حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري: فأبصرت صرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين، وكان يصلي على الخمرة أحيانا وعلى الحصير أحيانا، وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس. هذا سيد المرسلين بأبي وأمي يصلي ويسجد في الطين، فكيف بأولئك الذين يخافون من هذا المرض أن ينتشر في المسجد؟ ألا يعلمون أن المسجد هو مكان الرحمات، هو مكان الرحمات ومكان الملائكة؟ سبحان الله سبحان الله. نسأل الله الثبات الثبات على الدين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اثبت على السنة، اثبت على السنة ولا تخف، ولا تخف، النافع والضار هو الله عز وجل. موضوع الرفع من السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال: لا يتم صلاة أحد من الناس حتى يسجد، حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. رواه النسائي بسند صحيح. لماذا نقرأ إخواني هذه الأحاديث في باب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف؟ لأن فيه أخطاء كثيرة في باب الجلوس في باب كيف نهوي إلى الأرض وهكذا، الإقعاء بين السجدتين، وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، رواه مسلم وأبو عوانة. فهذه سنة كذلك، وجوب الاطمئنان بين السجدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وأمر بذلك المسيء صلاته، وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تنقل صلاتك كنقل الديك. وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل: قد نسي. رواه البخاري ومسلم. هذا موضوع الأذكار بين السجدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة: اللهم وفي لفظ: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وتارة يقول أي ثانيا: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وكان يقولهما في صلاة الليل، ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية. وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق: ثم تقول الله أكبر، ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر: ثم يرفع رأسه فيكبر. وقال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا. هذا موضوع جلسة الاستراحة، فهذه سنة كذلك، قد انعدمت إلا من رحم الله عز وجل، فعلينا أن نحيي السنة. كلما أحيينا سنة أميتت بدعة، وكلما تركنا سنة ظهرت بدعة والعياذ بالله. ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، رواه البخاري وأبو داود. وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال به الشافعي وعن أحمد نحوه. الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، لأن بعض يعتمد على الركب، وبعض لا يعتمد على الركب يطلع على طول. السنة أن تعتمد على اليدين. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، رواه البخاري والشافعي. وكان يعجن في الصلاة، يعتمد علي يديه إذا قام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: في كل ركعة. وقال: في كل ركعة قراءة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتمسك بكتاب الله عز وجل وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.